بدرست نیامدی من شیطان و جیل. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتابع دروسنا في الفقه من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكنا نتكلم في باب صفة الصلاة. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا كثيرا حول الركوع في الصلاة وحول السجود، وقلنا إن كثيرا من الناس أذان الله وإياهم يركعون ويسجدون ويقومون، ولكن يهتمون بالأفعال أكثر من الأقوال، يتكلمون أقوال ولا يفكرون في معانيها، يتكلمون في أقوال ولا يفهمونها، وهم يخاطبون الله. الإنسان في صلاته يخاطب ربه سبحانه وتعالى، فينبغي لا تكلم بكلام يفهم هذا الكلام ويفهم الكلام الذي يريده. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة في الصلاة إذا قال شيئا يهتم به كثيرا، فإذا قال سبحان ربي العظيم، ما معنى سبحان ربي العظيم؟ هل هناك أعظم من الله عز وجل؟ ما معنى كلمة سبحان؟ أنزهه، تنزه الله عن أي شيء، أنزه الله عن النقص، أنزه الله عن المثيل. ثم أيضا كلمة سبحان ربي العظيم تكون في نفسك احترام عظيم لله عز وجل لا يعادله احترام، لا يعادله احترام. هذا إذا قلت سبحان ربي العظيم، اعتبر هذه الكلمة العظيمة، واعتبر أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء. ثم كنا نتكلم أيضا عن صفة الركوع، وقلنا إن الإنسان لا بد أن يكون معتدلا في ركوعه، يعني لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، يجعل ظهره مع رأسه متساوي، الظهر مع الرأس يكون متساوي، لو وضع عليه كاس من الماء ما ينكب وإنما يكون ثابت. هذا هو الاعتدال في الركوع. ثم أيضا تكلمنا عن السجود، وقلنا إن السجود لا بد أن يكون على سبعة أعضاء، لو ترك واحدا من هذه السبعة ما صح سجوده، لا بد أن يسجد على سبعة أعضاء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أطراف القدمين والركبتين واليدين والأنف والجبهة. ماذا بقي؟ قلنا سبعة، قلنا سبعة: أطراف القدمين والركبتين، هذه كم؟ أربعة. والأنف والجبهة واليدين، صارت سبعة. لا بد أن تمكن كل هذه الأشياء في السجود، يعني لو أنك سجدت رافعا واحدا من رجليك ما صح هذا السجود، لو أنك سجدت رافعا أنفك ما صح هذا السجود، إلا إذا كان هناك علة، إذا كان الإنسان فيه مرض أو فيه حاجة، هذا شيء آخر.
لكن لا بد أن يكون السجود على هذه السبعة الأعظم، هذه السبعة الأعضاء لا بد أن يسجد عليها الإنسان، وفي سجوده لا يحرك شيئا منها، حتى أن الشيخ رحمه الله يقول لو جاءك حكة في رجلك أو في يدك وأنت مع الإمام اصبر تحمل حتى يرفع الإمام، وما إذا كنت وحدك يمكنك ترفع، إذا قلت سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث ترفع. فالمهم أن الإنسان مطلوب منه السجود على هذه السبعة، ولا يرفع شيئا منها حتى يرتفع من سجوده كاملا. ثم قلنا أيضا يا إخوان إن الإنسان إذا سجد يسجد أيضا، يبدأ بالقدمين ثم الركبتين ثم الأنف ثم اليدين ثم الأنف ثم الجبهة. درسنا اليوم ماذا يقول في السجود؟ عرفنا أن الذي نقوله في الركوع سبحان ربي العظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما نزلت اجعلوها في ركوعكم. أما في السجود فيقول الإنسان سبحان ربي الأعلى، في السجود يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى. وعرفنا معنى كلمة سبحان، إذا قلت سبحان الله يعني يا رب أنزهك عن كل شبيه ومثيل، أنزهك عن كل نقص يا رب، هذا تنزيه مدح ثناء على الله عز وجل، سبحان ربي الأعلى. هل يقول الإنسان سبحان ربي العظيم في السجود؟ لا، وإنما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع. العلماء رحمهم الله قالوا ربما أن يكون هناك حكمة، وتلمسوا الحكمة وقالوا إن ذكر علو الله عز وجل في الركوع لأنه مرتفع، ذكر الله يكون بالعظمة، لأن الإنسان إذا كان مرتفع يذكر الله عز وجل بالعظمة، لأنه يخشى أن يكون الإنسان عنده شيء من التكبر. لكن إذا نزل الإنسان أنزل ما يكون أنفه ووجهه في الأرض، يكون ذلك أنسب أن يذكر علو الله عز وجل. يعني حتى الصحابة رضوان الله عليهم كما كانوا يرون إذا كانوا في السفر إذا طلعوا شيئا مرتفعا قالوا الله أكبر، وإذا نزلوا واديا أو مكانا منخفضا سبحوا. يقولون والله أعلم إن الإنسان إذا علا شيئا، إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير، ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. فكان من المناسب أن يذكر الإنسان نفسه بما هو أعلى منه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من تواضعه ومن أدبه مع رب سبحانه وتعالى كان إذا رأى شيئا يحجبه من الدنيا، رأى فلة عظيمة، رأى سيارة عظيمة، رأى أموالا عظيمة، ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا أعجبه شيء في الدنيا كان يقول عليه الصلاة والسلام لبيك إن العيش عيش الآخرة. لأن الإنسان إخوان إذا رأى ما يعجبه في هذه الدنيا ربما يلتفت إليه فيعرض عن الله، ولذا يقول لا لبيك استجابة لله عز وجل، ثم يوطن نفسه فيقول إن العيش عيش الآخرة. هذا العيش الذي يحجبك في هذه الدنيا؟ ما هو الذي يحجبك في هذه الدنيا؟ رأيت شيء يحجبك في هذه الدنيا؟ مهما كان فهو زائل. ولو كانت بيوت ناطحات السحاب، أو كانت طائرات، أو كان أي شيء، مهما كان في الدنيا فإنه زائل. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: العيش حقيقة هو عيش الآخرة. ولهذا كان من السنة إن الإنسان إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. تذكر، اترك الدنيا، الدنيا لأهلها لأنها زائلة، لكن أنا أريد الآخرة، العيش عيش الآخرة. فأنت في الدنيا، فأنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، لكن الأعلى، كلمة الأعلى، هل هو علو مكان أم علو صفة؟ أنت تنزه الله عز وجل من هذا العلو، لكن هو علو مكان أو علو صفة؟ يشمل الأمرين الاثنين، علو مكان وعلو صفة. ولهذا علو المكان لله عز وجل وعلو الصفة لله عز وجل متفق عليه في فطر الناس، إلا من اجتالته من الشياطين عن فطرته، لأن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. لو قلت للعجوز التي لا تقرأ ولا تكتب، أو للرجل الذي في البادية لا يقرأ ولا يكتب، ماذا تريد إذا قل سبحان ربي الأعلى؟ يقول الله فوق، ما يسأل، ما يمكن أن يقول لك إن الله عندي هنا أو إن الله في كل مكان، لا يستطيع. وإنما يقول أنا أقول سبحان ربي الأعلى لأنه أعلى فوق، علو ذات وعلو صفة. الذين أنكروا علو الذات يا إخوان، هؤلاء ليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل أبدا. الذين يقول الله في كل مكان، ليس فوق الله، ليس فوق، وإنما مع هذا تكذيب آيات القرآن الكريم، تكذيب لما في السنة، تكذيب للفطرة، الفطرة. حتى هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق، ليس فوق ذاتا، إذا دعا الإنسان يقول بيدي هكذا، إذا كان الله عندك تحقل كذا ولا لا ترفع يديك، فهم يرفعون أيديهم. وإذا حتى قال الناس إن البهيمة إذا احتاجت وضعفت ترفع رأسها في السماء تطلب من الله عز وجل. ولذا نقول يا إخوان، إذا قال الإنسان سبحان ربي الأعلى يشعر نفسه أن الله أعلى من كل مكان، أن الله سبحانه وتعالى أعلى في كل شيء، ما في فوقه شيء، ليس فوقه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء ولا يحيط به شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى، وأحيانا وصف نفسه بالعلي، والوصفين ثابتان له سبحانه وتعالى، العلو وكونه أعلى. كما أننا قلنا من قبل أن الله يوصف بالكبير وأنه يوصف الأكبر وبالعليم وبالأعلم، وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها. ولذا نقول سبحان ربي الأعلى. أظنكم تذكرون يا إخوان أول شيء نبدأ به في الصلاة، قلنا نقرأ الاستفتاح، ثم التعوذ، ثم البسملة، ثم الفاتحة في الصلاة. يعني يقول الإنسان الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه يقولها سرا. ثم إذا كانت الصلاة جهرية يرفع صوته الإمام، يرفع صوته بالفاتحة وبالسورة وما إلى ذلك. وأنت إذا كنت تصلي وحدك إذا كانت جهرية أيضا ترفع صوتك. لكن الإنسان هل واجب عليه، هل واجب عليه أن يرفع صوته بهذا الذكر بالقرآن أو بالذكر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم أو بالذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل واجب عليه أن يرفع صوته؟ العلماء رحمهم الله قالوا الواجب عليك، هذا غير الإمام، الإمام يرفع صوته لأجل يصلح المأمومين، لكن المنفرد والمأموم هل يرفع صوته؟ العلماء رحمهم الله قالوا يتكلم بقدر ما يسمع نفسه، بقدر ما يسمع نفسه، يعني حتى جارك ما يسمعك. طيب لو أن الإنسان تكلم بقدر أقل مما يسمع نفسه، هل صلاته صحيحة؟ يقول لا، صلاته باطلة. لا بد أن يسمع نفسه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذا لابد أن يسمع نفسه. لكن هناك قول آخر يقول أيضا هذا لا يشترط أن يسمع نفسه، إذا خرجت الحروف من مخارجها صحت القراءة وصحت الصلاة. كيف تخرج الحروف من مخارجها؟ ربما تقول أنت سبحان ربي الأعلى تقولها ولم تسمع نفسك، سبحان ربي الأعلى يعني تتكلم بها ولا تسمع نفسك، فهذا يقولون إن إذا خرجت الحروف من مخارجها صحت الصلاة وصحت أعمالك، أما إذا لم تخرج الحروف من مخارجها فلا تصح. ولكن القول الأول وهو المذهب أن الإنسان لا بد أن يسمع نفسه، هذا يقوله المؤلف رحمه الله، يقول وهنا أيضا في سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أسمع نفسك، ما يحتاج أن الذي بجنبك يسمعك، إنما أنت تسمع نفسك. ولذا يقول المؤلف رحمه الله يبين أن الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة واحدة، لكن كما قلنا في أي تسبيح وفي أي دعاء لا بد الإنسان أن يتأنى في كلام سبحان ربي الأعلى، وأيضا قلبه يقولها قبل ما يقوله لسانه. لكن السنة أن يكررها ثلاث، فهل يزيد عليها أو لا يزيد؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هل يجوز له أن يزيد وإلا فقط يكتفي بهذا؟ نعم يجوز له أن يزيد كما وردت السنة بذلك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه رواية رواها الإمام مسلم، وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه رواية رواها البخاري. لكن بعض من المؤلفين أحيانا يقتصر يقول سبحان ربي الأعلى، وهذه في المختصرات، لكن الكتب الفقه في كتب مختصرة وفي كتب مطولة، لكن الإنسان إذا عرف ما في المختصرات يزيد عليها ما في المطولات. فيقول الإنسان وهو ساجد ويديه وجميع أعضائه السبعة على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى خاشعا متواضعا لله عز وجل، إن شاء قالها مرة، إن شاء قالها ثلاثا، إن شاء قالها سبعا، إن شاء قالها عشرا، ما دام أنك تخاطب الله لا تمل من مخاطبتك لربك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا قالها يرفع رأسه من السجود، يعني يرفع رأسه ويديه وكله. لكن قلنا كلمة التكبير، التكبير فيه حال مقارنة وحال لاحقة. قلنا إن الحال المقارنة في التكبيرات، الحال المقارنة في التكبيرات محلها مما بين الركنين، محل الله أكبر ما بين الركنين. يعني إذا قلت الله أكبر وأنت إذا رفعت من رأسك من السجود تقول الله أكبر، هي بين السجود وبين الجلسة بين السجدتين. إذا قلت الله أكبر أيضا من الركوع هي أيضا محلها هذا الهوي، هذا الهوي تكون التكبيرة مقارنة هذا وقتها. لأنك إذا قلتها في السجود أخذت من أذكار السجود، إذا أخذتها قبل أخذت من الأذكار التي قبل. ولذا كل التكبيرات تكون ما بين الركنين كما قال المؤلف، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أن أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. ولذا السنة محلها أن يكون التكبير في حال الانتقال، وأنت ساجد تقول الله أكبر ما بين القيام إلى السجود، وأنت ساجد تقول الله أكبر ما بين السجود إلى الجلوس. ثم إذا قلت بعد ذلك رفعت رأسك مكبرا تجلس مفترشا، تجلس فارشا رجلك اليسرى، يعني بعد السجدة الأولى، بعد السجدة الأولى يجلس الإنسان مفترشا يسرى رجليه، أي جاعلا اليسرى كالفراش. الفراش مثل هذا الفراش يكون تحت الإنسان، يعني يضعها تحته مفترشا لها. وهذا ردا على الذي يقول إنه يجلس على عقبيه، لكن يقول المؤلف أنه يفترشها وعليه فيكون ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى أعلى، هذه الرجل اليسرى. وأما اليمنى تكون منصوبة، أي يجعلها منتصبة، والمراد القدم، المراد القدم. وحينئذ لا بد أن يخرج الرجل اليمنى عن يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة، أي يجلس بين السجدتين هكذا، يعني لا يجلس متورك، أنما التورك في آخر الصلاة. هذه الصفة يا إخوان متفق عليها بين العلماء، الإنسان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذه متفق عليها بين العلماء. لكن كلام المؤلف هنا أنه لا يسن في الجلوس إلا هذه الصفة، هذه الصفة فقط. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، وهذا قول بعض أهل العلم. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن ذلك هو السنة. لكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا ليس سنة، ليس من السنة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش. ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان أولا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع. ولذا عرفنا في الركوع أولا أن الركوع كان أولا السنة فيه التطبيق، يعني يجعل يديه هكذا، يجعلها بين فخذيه أو بين ركبتيه، ثم نسخ هذا. لكن بقي بعض الصحابة مثل ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يعرف هذا الناسخ، ولذا استمر على هذا التطبيق، كان هذا في الركوع. فالعلماء يقولون لا يبعد أن ابن عباس رضي الله عنه عرف هذا، كان ربما في أول الإسلام ولم يعرف الناسخ، ولم يعرف الناسخ، لكن العلماء رحمهم الله يقولون، علماءنا أصحاب الإمام أحمد يقولون ما فيه جلسة إلا الافتراش. طيب، الإنسان يجلس مفترشا، يرفع من السجود يجلس مفترشا، أين يضع اليدين؟ يضعها على الأرض، وإلا أين يضعها؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن وضع اليدين، اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى ليست على الركبة. كيف تكون؟ يقولون يلقمها الركبة كأنه قابض لها، اليسرى يضعها على الركبة كأنه قابض لها، هذا يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها. لكن كيف تكون اليد؟ كيف تكون صفة اليد؟ أما اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. أما اليمين ففيه خلاف، اليمين فيه خلاف بين العلماء. هذه الجلسة الأولى، الجلسة الأولى من السجدة التي سيقول بعدها رب اغفر لي. أما اليمين العلماء اختلفوا فيها، بعضهم يرى أن الإنسان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. السبابة هذه بعضهم يقولون السبابة وبعضهم يسميها السباحة، هذا الإنسان يرفع هذه الإصبع تكون مرفوعة لكن يحركها إذا دعا، كلما دعا يحركها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كلما دعا يحركها. هذا هو القول الأول، أن الإنسان في كل الجلسات يضم هذه هكذا. ولذا ورد في حديث عن وائل ابن حجر يقول إن هذه هي الصفة التي يعملها في يده اليمنى. لكن الفقهاء عندهم رأي آخر، يقولون اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين مثل اليسرى. والشيخ رحمه الله يرجح، يقول إن اتباع السنة أولى، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض بقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضاً ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة. هكذا جاء عاماً، لأنه ورد في بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الإنسان في كل جلساته اليد هذه مضمومة والإصبع هذه مرفوعة ويحركها عند الدعاء، لكن الفقهاء يقولون لا، تكون مبسوطة. فالمهم أن العلماء رحمهم الله يقولون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز،
يعني الفقهاء يقولون إن كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. الجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك، وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، هذه اليد لابد أن تكون مقبوضة دائما، وهذه هي السنة. ولذا الإنسان إذا جلس مفترشا رجله اليسرى ولا يقعي، لأن الإقعاء كما يقول الشيخ رحمه الله لعله منسوخ، ولم يعلم ابن عباس رحمه الله تعالى عن النسخ فيفترش، وهذا فيه راحة، وهذا أيضا في اتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا جلس ماذا يقول؟ يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني يقول في حال جلوسه رب اغفر لي. وأنتم تعرفون رب اغفر لي معناها يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. لكن الكثير من الكتب، الكثير من الكتب المختصرة يقتصرون على هذه رب اغفر لي، ولذا تجد كثير من الناس يستعجل فيها رب اغفر لي وينتهي. لكن الأولى أن الإنسان يزيد، يزيد في هذا الوقت، لأن الجلسة بين السجدتين محل للدعاء. ما دام أنك بين يدي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هيأ لك الأسباب وفتح لك الباب، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء. فقد ورد أن الإنسان يقول في هذه الجلسة رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو اجبرني، بعض الروايات ورد فيها اجبرني بدل ارزقني، وإن جمع بينهما لا شيء فيه اجبرني وارزقني، لأن المقام مقام دعاء. لكن ينبغي للإنسان يا إخوان إذا دعا يفهم الكلام الذي يقوله، يفهم الكلام. أنت تطلب من الله عز وجل، إذا قلت رب اغفر لي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. ماذا يغفر؟ ماذا يغفر؟ يغفر لك الذنوب كلها الصغائر والكبائر، هذا هو المطلوب، هذا الذي تطلبه من الله عز وجل. وأنتم تعرفون المغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، ليست ستر وحده وليست عفو وحده، وإنما المغفرة إذا قلت يا رب اغفر لي أنت تريد وتطلب من الله أن يستر الذنب وأن يعفو عنك. اغفر لي مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام، فالإنسان يقول اغفر لي يعني استر ذنبي واعفو عني، وأيضا يقول ارحمني. ما معنى يا رب ارحمني؟ طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، كل شيء تطلبه هو في هذه الرحمة. أما المغفرة هي زوال المرهوب، يعني ينتهي عن كل الذنوب نسأل الله العافية. لكن لو أن الإنسان جمع بين المغفرة والرحمة يكون لهما معنى، وإذا افترقا يكون لهما معنى. إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. إذا قلت ارحمني فإنها تشمل ارحمني واغفر لي. ولذا اللغة العربية فيها نظائر في مثل هذا الأمر، إذا اجتمعت يكون لكل واحدة معنى، وإذا تفرقت يكون معناهما واحد. مثل الفقير والمسكين، الفقير والمسكين إذا اجتمعا يختلفان، وكل منهما له تعريف، وأما إذا افترقا معناهما واحد. وكذلك الإيمان والإسلام إذا افترقا كما يقول العلماء اجتمعا، وإذا اجتمع افترق. فالإنسان يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني. ما يكفي الرحمة، لا، لابد الإنسان أن يقول ارزقني. ومعنى ارزقني طلب الرزق. ما هو الرزق؟ ما هو الرزق الذي تطلبه من الله؟ ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. الرزق الذي تريده لابد أن تكون همتك عالية، لا تكون همتك ضعيفة أنه بس يرزقك قرشين أو ثلاثة أو مليون أو مليونين، لا، لابد أن تكون همتك عالية تطلب ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين، يعني رزق الله عز وجل. ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، لكن الأهم ما يقوم به الدين. ما هو الذي يقوم به الدين؟ ما هو الرزق الذي يقوم به الدين؟ العلم والإيمان والعمل الصالح. ولذا يا إخواني ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج من الصلاة منتفعا. أنت أتيت إلى ربك وناجيته وطلبت منه تكون منتفع. أما أنه يكون في نيتك أن الله يرزقك مال، يرزقك زوجة، يرزقك، لا، اطلب رزق الدنيا والآخرة ويكون همك الآخرة أكثر من الدنيا. فأنت تقول في هذا الجلوس وهو محل الدعاء رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني، يعني أعطني العافية. ما هي العافية؟ العافية من كل مرض ديني أو مرض بدني. فيكون أيضا اهتمامك ليست العافية فقط من المرض الذي فيك، فيك كحة، فيك كسل، فيك ألم، لا، أطلب من الله أشياء أكثر من هذه العافية من كل مرض ديني أو بدني. ثم إذا كان الإنسان متصفا بهذا المرض فهو دعاء برفعه، وإن كان غير متصف بهذا المرض فهو دعاء بدفعه حيث لا يتعرض له في المستقبل. ولذا يا إخواني إذا سأل الإنسان العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أن يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية الدين. كلما قلت يا ربي عافني لابد أن يكون في نفسك أنها عافية البدن وعافية الدين. إذن كلمة اجبرني ما معناها؟ واجبرني، كل إنسان يا إخوان يعرف معنى كلمة الجبر. الجبر يكون من النقص، كل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، ويحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره. الإنسان إذا كسر عظمه يجبره، كذلك أنت فيك إما زيادة أو نقص، فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرك، لأن الإنسان يحتاج إلى جبر، إما يجبر له النقص الذي كان فيه. ولذا هذه المعاني التي تذكر في الأدعية ينبغي للإنسان أن يستحضرها، ينبغي للإنسان أن يستحضرها. يعني لو أن إنسان مثلا دخل على الرئيس وطلب من الرئيس أشياء، يعني أريد كذا أريد كذا أريد كذا، وخرج يسألون أولاده ماذا طلبت؟ قل طلبت كذا وكذا وكذا. فأنت في هذه الصلاة لو سألك واحد يقول ماذا طلبت من ربك في هذه الصلاة؟ تقول طلبت منه أن يرزقني. يرزقك ماذا؟ يرزقني فلة ولا يرزقني زوجة حسناء ولا ماذا؟ لابد أن يكون الرزق الذي تطلبه رزق الدنيا والآخرة. لكن لو قال إنسان الرحمة عند الإطلاق، يا رب يعني ارحمني، كلمة ارحمني فيها فوائد عظيمة، لكن ينبغي للإنسان أن يفهم معناها. ولذا عرفنا أن كلمة ارحمني وحدها فيها حصول المحبوب، كل شيء تحبه في هذه الرحمة، وأيضا فيها زوال المكروه. لكن العلماء رحمهم الله يقولون فيه أماكن في الصلاة ينبغي فيها البسط، فيها البسط يعني الإكثار التطويل، لكن على حسب ما جاءت به السنة، وليس البسط بالأدعية المسجوعة التي ليس لها معنى أو يكون لها معنى غير صحيح. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله قالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا وفقك لمناجاته وفتح لك الأبواب، لا تستعجل في الصلاة، لا تستعجل في الدعاء، اطلب من ربك سبحانه وتعالى، فإنه كريم يريد منك إخلاص الدعاء والعمل. ولذا قالوا إن الإنسان إذا دعا، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، لكن اعلم علم اليقين أن الله مستجيب لدعائك، أن الله يستجيب لدعائك إذا توفرت شروطه، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنت في سجودك تقول يا رب ارزقني، أو يا رب عافني، أو يا رب، الله يسمعك. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي بشرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. المفروض أنك إذا كنت قائم أقرب إلى الله، لكن نحن لا نعلم الغيب، وإنما الذي يعلمنا بالغيب الذي علمه الله عز وجل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، علمه مما يشاء، فأخبرنا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لك. ولذا ما دام الدعاء عبادة، كلما ازدادت العبادة ازددت فيها خيرا. الله سبحانه وتعالى يفرح إذا كنت تلح عليه: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب، يفرح ويستجيب لك. لكن ابن آدم لو ألححت عليه في الدعاء يغضب، لأنه فقير، مهما كان ابن آدم ولو كانت عنده الدنيا كلها فقير، لكن الله سبحانه وتعالى غني، كما ورد في الحديث القدسي: لو أن الناس كلهم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص من ما عند الله كما ينقص المخيط، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا أدخل البحر وخرج المخيط، الإبرة كم قطرة تأخذ. فرزق الله واسع يا إخوان. ولذا الدعاء عبادة، لا تمل من الدعاء، وادع بإخلاص وأبشر بالخير، لأنه يكتب لك حسنات. والدعاء ما دام أنها مناجاة الله، الإنسان يفرح إذا ذهب يتكلم مع رئيس الدولة أو مع ملك البلاد يفرح، لكن كيف إذا كنت تتكلم مع ملك الملوك الله سبحانه وتعالى؟ ولذا أحب شيء للمؤمن هو مناجاة الله، الله عز وجل، لأن بيده كل شيء. ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحب. ولذا الإنسان إخوان ربما أنه يستحضر ذنوبه على وجه التفصيل، لأن للذنوب أنواع، فإذا زيد في الدعاء استحضرت. ولهذا كان من دعاء سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كان من دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فالدعاء السجود والجلسة بين السجدتين أكثر فيها من الدعاء ولا تستعجل، لأنها من مواضع الدعاء، وأيضا السجود من مواضع الدعاء، والتشهد وبعد التشهد أيضا من مواضع الدعاء. لكن بعض الناس من حين ينتهي من التشهد السلام عليكم السلام عليكم، مثل الذين يسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله يهدينا جميعا، الله يهدينا جميعا يا إخوان. هذه هي الجلسة بين السجدتين، ولذا فيه جلسة يا إخوان يسمونها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لم يذكرها لأنه لا يراها. هذه جلسة الاستراحة فيها اختلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن جلسة الاستراحة سنة على الإطلاق، لا بد للإنسان أن يجلس جلسة خفيفة، هذه في الركعة بعد بعد السجود في الركعة الأولى، يعني يجلس جلسة خفيفة ويقوم، ماذا يقول فيها؟ ما يقول فيها شيء، إنما يسمونها جلسة الاستراحة. بعض من العلماء قال لا تسمونها جلسة استراحة، لا تسمونها جلسة استراحة، سموها جلسة عبادة، لأن الصلاة كلها عبادة. فبعض من العلماء قال إنها سنة على الإطلاق، لأنه ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلسها. آخرون من العلماء قالوا إنها ليست سنة على الإطلاق. قول ثالث يقول إنها عند الحاجة سنة، إذا كان الإنسان كبير أو كان الإنسان مريض يجلسها، لأن الروايات التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجلسها في أول حياته، وإنما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام جلس يقوم الليل يتهجد الليل سنة وهو يصلي وهو قاعد، فكان يصلي جلسة الاستراحة ويأتي بجلسة الاستراحة. فقالوا إن جلسة الاستراحة للرجل إذا كبر أو الرجل إذا مرض فهي للحاجة. وأيضا يقولون إن الذي قال بسنيتها وروى سنيتها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعلها في آخر حياته، في آخر حياته، فدل ذلك على أن هذا القول الوسط، أن الإنسان إذا كان محتاجا لها فإنه يفعلها، إذا كان غير محتاج لها فإنه لا يفعلها. لكن يأتي الإنسان مشكلة، إذا كان الإمام لا يراها، مثل أئمة الحرم الآن ما يجلسون جلسة الاستراحة، هل يجوز للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة وهو يراها؟ لا، لأن هذا يخالف قول رسول الله في متابعة الإمام، لا بد أن تتابع الإمام. لكن إذا قال هذه جلسة خفيفة أجلس وأقوم بسرعة، نقول أيضا خالفت السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان أن يتابع الإمام بالفاء، إذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، فكلف الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب، ما تتأخر عنه، لا تخالفوه في الأفعال، لا تخالفوه في الأفعال ولا تزيد عليها. طيب، وإذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة والمأموم لا يرى جلسة الاستراحة، ماذا يفعل المأموم؟ لا بد من متابعة الإمام، لا بد أن يتابع الإمام ويجلس جلسة الاستراحة متابعا للإمام، لأن المأموم يتابع الإمام في أشياء كثيرة، يترك واجب متابعة للإمام، يعمل أيضا واجب في غير محله متابعة للإمام. ولذا كان الواجب على الإنسان أن يتابع الإمام، حتى يأتينا كلام العلماء رحمهم الله في أن الإمام الراتب إذا صلى وهو جالس المأمومون يصلون خلفه وهم جلوس متابعة للإمام. بقي علينا السجدة الثانية في الركعة الأولى، نتركها إلى الدرس غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.